الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء. أحمده أن جعل الحمد فاتحة أسراره وخاتمة تصاريفه وأقداره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى، الظافر من المحامد بالخصل، الظاهر بفضله على ذو الفضل، معلم الحكمة هذه الأمة، أرسله بالنور الساطع والضياء اللامع، صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن أعظم ما تتشغل به العقول الفحص في أسرار التنزيل والكشف عن حقائق التأويل، فهو العصمة الواقية والنعمة الباقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، وهو الفصل الذي ليس بالهزل، سراج لا يخبأ نور ضياءه، وشهاب لا يخمد نوره وسناؤه، وبحر لا يدرك غوره. بهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل معقول، فسبحانه من سلك ينابيعه في القلوب وصرفه بأبدع معنى وأغرب أسلوب. لا يستقصي معني فهم الخلق ولا يحيط بوصفه على الإطلاق ذو اللسان الطلق، فالسعيد من صرف همته إليه وقف فكره وعزمه عليه، والموفق من وفقه الله لتدبره واصطفاه للتذكر به وتذكره، فهو يبتع فيه في رياض ويقرع منه في حياض، إنما يفهم بعد معانيه ويطلع على أسراره ومبانيه من قوي نظره واتسع مجاله في الفكر وتدبره، وامتد باع ورق اتباعه، وامتد في فنون الأدب وأحاط بلغة العربي. لله تعالى مواهب جعلها أصولا للمكاسب، فمن وهبه عقلا يسر عليه السبيل، ومن ركب فيه خرقا نقص ضبطه من التحصيل، ومن أيده بتقوى الاستناد إليه في جميع أموره علمه وفهمه. وعد كلمات على السلف يعني أعجبتني في مقدمة لهذا العمل العظيم وهذا العلم يعني الكبير الذي لا يعلو عليه شيء، أشرف العلوم على الإطلاق وأعظمها وأجلها، أن تشغلي وقتك وعقلك وأيامك وساعاتك وأنفاس حياتك في تدبر كتاب الله، ولما لا وهو كلام الله أعظم ما تنشغل به العقول، وأعظم ما تفنى فيه الأعمار، وأعظم ما تستنفذ فيه الطاقة ويبذل فيه الجهد والوقت والغالي والثمين، أنك تبذلي جهدك ووقتك وعقلك وكل ما تملكي في فهم هذا الكتاب. الأمر والله يستحق، ولو أحيانا الله وأبقانا واستمرنا مع بعض في هذه الدورة، أسأل الله جل في علاه أن يجعلها مباركة، أن يجعلكم مباركين، أن تفهموا وتعقلوا ما أردت أنا أوصل. التدبر علم عالي جدا جدا فوق عقلي غير تخيل. ممكن اللي ما عندهمش باع في العلم أول محاضرتين أو حاجة سبحان الله، ممكن لو يعني ممكن أول محاضرتين أو أول محاضرة تشعري لحد ما أن الكلام غريب أو أنه صعب أو أي كان، بس بعد محاضرتين ثلاثة روحي اعملي استفتاء عند معهد الرحمة، شوفي التقاتل على هذه الدورة. ليه؟ لأنه حاجة فوق معاك اللي يجيبك، شيء عالي 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 جدا. كل العلوم اللي شفتيها في حياتك ودرستيها شيء، وصول التدبر ده حاجة تانية، والبركة من عند الله، لأنك أنت بتبحثي في كتاب الله. وعلمني يعني المقام يستدعي ان انا انبه على شيء لازم نلتفت اليه. مساله التدبر انتشرت كتير، وكل شويه بنسمع ان دورات تدبر وده عمل تدبر وفي دوره هنا للتدبر، تسمع كتير. يعني من الاسباب اللي خلتني اعقد هذه الدوره اللي انا بسمعه للتدبر بره. التدبر ده اعلى العلوم واعظمها، ومحتاجه خلفيه علميه كبيره جدا، مش اي حد يقدر يدخل في التدبر. ليه؟ وانت بتشتغلي معايا وتسمعي مني هتلاقي عندك علوم قرآن، هتلاقي عندك تفسير وأصول فقه وأصول لغة وبلاغة وكل العلوم في تدبر القرآن. فكيف أجرؤ على أن أنا أعمل دورة في التدبر وأقول كلام عن التدبر وأنا مش دارسة الكلام ده؟ عقيدة على رأس المسألة، يعني العقيدة لازم تكون مع المتدبر أو بيشرح تدبر أو بتدي دورة تدبر أو الأخ اللي بيدي تدبر أو الأخ، لازم يكون دارس عقيدة مستفيضة، لأن كل الكلام في سبيل الاعتقاد ده كلام الله. فلو ما فيش عقيدة راسخة عند المتكلم ده هتبقى مصيبة، لأن الكلمة تتأول بمعاني كثيرة جدا. يعني لسه جالي امبارح واحدة بتقولي معلمة عقيدة، والله كده بتعلم مش عارفه بتعلم مين، المهم يعني بتقول في وسط الكلام ربنا ليه اذن بس ليس كمثله شيء. انا شفت عملتي ازاي اهو كده. فالمشكله في طماط، فالمساله التدبر محتاجه زي ما قلت عقيده ابتداء واضحه جدا، وبعد كده تفسير. ولو ما كانش عندك عقيده مش عارف تمشي في التفسير. ليه؟ لان كتب التفسير محشوه بمكاتب وكلام كتير جدا يخالف منهج السلف. وانا عايزه تفسير وانا عايزه اصول فقه، لو مش درس اصول فقه مستحيل حد يعرف يدي تدبر دون اصول فقه. تدبر كله قايم على اصول فقه. فازاي انا ما بقاش معايا اصول فقه ولا معايا عقيده؟ يعني درست عقيده ولا اصول فقه ولا انا معايا اصول لغه ولا انا معايا اعرف التفاسير اجيب منها الاصل والسمين، وبعدين داخله يلا دور التدبر يلا ندي تدبر. الحقيقه ماساه، يعني بس حاجات ماساه. فيعني الا ربنا يعيننا، ونحاول ان احنا على قد ما نقدر نظبط، وان شاء الله يعني لو ربنا قدر حاجه عاليه قوي. يعني كل اللي انت درستيه في حياتك حاجه، والتدبر ده حاجه تانية، كل اللي بتسمعيه حاجه، واصول التدبر ده موضوع تاني حقيقه تاني، يعني من اعلى العلوم واشرفها واعظمها واجل لها. اصول التدبر غير تدبر القران وغير التفسير، انا كان في اصول تدبر مش تدبر القران. اصول تدبر، وبعدين لما تاخدي اصول تدبر وتقفي على الارض ثابته ادخل معاكي بعد كده في تدبر القران. لكن ما اقدرش ادخل على تدبر القران بدون اصول يبقى بخدعك، واللي بيعمل كده يبقى بيكذب على الناس. ما ينفعش، ده ترتيب ما ينفعش. فلابد ان احنا نبدا بهذه المقدمه، هي مش مقدمه هي طويل، اصول تدبر مده، لازم عندك نفس عشان تقدري بعد كده تمسكي القران وتقري فيه تبقى عارفه انت فاهمه ايه. احنا ماسكين كتاب، هي ايه سبب الاعراض عن الناس عن الدين ابتداء؟ سبب الاعراض ايه؟ لا ما تقوليليش الشهوات والفتن والكلام ده، كل زمن فيه فتن. اكبر سبب على الاعراض عن الدين ان احنا ما فهمناش كتاب الله، اللي هي الرساله من اجلها ارسل الرسل وانزل الكتب، وكل ده عشان نوحد الله وعشان نفهم مراد الله من خلال كتاب. الناس مش فاهمه حاجه. انا وديت دلوقتي كتاب هندي وانت بتعرفي هندي 20%، سطر تعرفي وسطر ما تعرفيش، سطر هتعملي ايه؟ هتقومي رميها في الاخر. حتى اللي هم الملتزمات اللي بيقروا القران بيقروه يعني ايه؟ حياء ماء الوجه، يعني عيب ما يصحش، لازم اقرا الورد بتاعي. ها؟ مش كده؟ يعني هو لازم نقرا، اصل ما ينفعش مش قران، ايماننا هينزل، يعني بتدخلي لها من الحته دي، لكن انت حابه يعني وقاعده منسجمه وسعيده؟ لا، لا تقولي كده بتضحك على نفسها. لو مش فاهمه تدبر لا يمكن هتبقي سعيده باللي انت بتقريه. مستحيل، هتقريه عشان انت لازم تقري. زي ما يجي وقت الصلاه فتقولي تصلي، فاهماني؟ يعني خلاص ده انت ايمانك بيعلى بالقران. انا ما بقولكيش سيب القران بس شتان شتان. لما انا اقعد اكلمك بلغه انت ثلاث ارباع مش فاهماها، عمال اكلمك هندي وانت درس هندي عندك فكره يعني، بس عماله تجيبي كلمه وتقع 10 جيب، وفرق ان احنا بنتكلم لغه واحده سما ارض. فازاي انا ممكن اسعد بالقران او احيا بالقران او قلبي يمتلئ بالحب والايمان والقرب من الله عن طريق كلام الله وانا اصلا مش فاهماه؟ تيجي ازاي؟ مستحيل. والفهم مش ان انا اجيب كتاب تفسير وهيجي معانا دلوقتي الفرق بين السورة، فرق كبير جدا بين التفسير والتدبر، الفرق كبير بين التفسير والتدبر. نحن مأمورون بالتدبر ولا بنؤمر بالتفسير. هيجي دلوقتي معانا برضو الفرق بينهم في التعريفات. فالتدبر امر الامه كلها، لكن التفسير ده شغل علماء، بيفسر كده. لكن انت كواحده مسلمه افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفلوها؟ يعني التدبر دلوقتي خطاب من الله لجميع الامه انهم يتدبروا القران. هتقولي بس انت بتقولي ده صعب قوي، انت بتقولي لازم ادرس عقيده وادرس. مش انت اللي بيدرس تدبر، لكن انت كواحده مسلمه لك درجه من التدبر ما ينفعش تنزلي اقل منها، تخرب الدنيا معاك وما تفهميش كتاب الله ويحصل اعراض. وبعدين التناقضات بقى بنسمعها، الاخ ملتحي وماشي بالسواك والجلابيه قصيره، وبعدين الحق مصاحب واحده يا نهار اسود، طب ازاي ده يجي كده؟ الاخت منتقبه وملتزمه ومش عارفه، الحق سرقت فلوس الناس. كل يوم بنسمع كده، ما بتعمليليش فيها مش فاهمه ولا مش سامعه. مش بقول حاجه غريبه، كل يوم عمالين نسمع في وسط اوساط الملتزمين مصايب. ليه؟ لان هو ما عملش اي حاجه خالص غير ان هو غير القشره اللي بره. عارفه بالظبط كده لما تقفي تقلي حته مفتك، بلاش مفتك اللحمه غاليه طعميه، فتقومي عامله ايه؟ معليه الزيت على الاخر وبعدين رحت حطها على النار، ايه اللي يحصل؟ الوش لا هتديكي وش من فوق ووش من تحت لون حلو قوي، تيجي تاكليها ما تتاكلش، ما نيه تنفع تتاكل؟ ما تتاكل، ولو كلتيها توجع بطنك. ده اللي بيحصل في الملتزمين. البس حجاب، البس نقاب، البس جلابيه، ايوه بعدين يعني وخلاص وانتهت القصه على كده، وقفت هي لبس نقاب وقفت، وهو لبس الجلابيه ولا قصر لي ولا مش عارف عمل لي لحق، خلاص انتهى الموضوع. يا عم انت ايه المطلوب منك؟ يا ست ايه المطلوب منك؟ ما حدش فاهم حاجه. هي فاكره ان الدين لبس وهو فاكر ان الدين لبس، ماساه. اسيع
اكتر مصيبه ضلت فيها الفرق الضاله. احنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال هتفترق الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحد، يعني عندنا 72 فرقه مسلمين في النار بنص الحديث. طب ايه السبب؟ سوء الفهم عن الله، بس اختصار القول كده. اي انسان بيقع في ضلال او في بدعه او في معصيه او في شهوه سوء فهم عن الله سبحانه وتعالى، ولو فهم وعقل والله ما وقع في هذا المحظور. فمأساه ان انا بقى كل مشكلتي هنا في عدم الفهم في كتاب الله. ما فيش صبر كمان على العلم، المشكله ما فيش صبر على العلم. يعني خلاص الناس اكتر مسلمين اتعودوا على مجالس الرقائق، كلمتين حلوين ونبكي ونعيط ونطلع من نهنهين، وبعدين بالليل بقى هي التمثيل التركي بدات. انت كنت بتعيط في يا حبيبتي؟ ها ايه انفصام الشخصيه اللي بقى ده موجود؟ مش انفصام، هي بالظبط حته طعميه من بره مستويه ومن جوه نيه، وتفل في التراويح ما فهمها ورا الشيخ وتعيط ويا سلام ده بتروح تكسر الدنيا بقى في الايمان والتقوى، وبالليل قاعده بتتابع مش عارف ايه، او تليفوني جاله تختام. ايه المشكله؟ في خلل، خلل واضح جدا في المسلمين، ملتزمين ومش ملتزمين، لابسين وقلعين، كله عنده خلل، ولا يقول غير كده مش فاهم حاجه. الكل مصاب بالخلل. ايه السبب؟ السبب ان الرساله ربنا سبحانه وتعالى ارسلها لك ما فهمتيش فيها حاجه خالص، انت مجرد رتوش من بره زي ما قلت لك كده. واحد يفهم هندي 30% اه عمال يقرا بس مش فاهم حاجه، 70% من الكلام شوفوه. فانت الرساله بتاعت ربنا مش واصله لك، مش فاهماها. فاحنا محتاجين ان احنا الحقيقه لهذه الدروس العظيمه، اسال الله ان يبارك في مساله اصول التدبر، عايزين صبر وتركيز ونستعين بالله، وان شاء الله الموضوع يعني يكون يسير على من يسره الله عليه. ابتداء لابد ان احنا نعرف ايه مفهوم التدبر لغه واصطلاحا. الفرق بين التدبر والتفسير عشان ما يحصلش لخبطه، هو التدبر هو تفسير ولا في فرق؟ لا في فرق. طيب الفرق بين التدبر والاستنباط، انا محتاجه استنبط نعم، طب هو زي التدبر؟ لا في فرق. كل ده هنقول، انا بديكي بس يعني الخطه اللي هنمشي بيها. عندي الفرق بين التدبر والتامل، وده ايضا فروق مهمه. والفرق بين التدبر والتفكر، حكم التدبر هل كل مسلم عليه ان هو يتدبر ولا الحكم بيختلف؟ وهل الحكم واحد يعني، وهل التدبر ده واحد يعني مستوى واحد، ولا التدبر ده على درجات وعلى مستويات؟ خلاص طب ايه ضوابط التدبر؟ زي ما قلت في بدايه المجلس، الكل بيعقد مجالس وكله بيفتح وهنعمل تدبر وافتحوا ايوه، يعني ايه الضوابط اللي خليني انا اقعد دلوقتي على المكتب واتكلم واقول تدبر؟ ايه هي الضوابط دي؟ اي حد كده يشتغل ولا الموضوع محتاج الى ضوابط؟ من لحق التدبر؟ مين لحق التدبر بالوصف اللي انا بقوله العالي الغالي ده قوي؟ مش التدبر ان انا اقل كلمتين، لا اللي احنا هناخده ده العلم الغالي ده، مين اللي يلحق في هذا العلم؟ الشروط التي يجب توفرها في المتدبر، في شروط، مش اي حد يمسك كتاب الله يقول انا تدبر، ماساه. وانا سمعت يعني ضمن المصايب السوداء، ما تقالش عليها مصيبه سوداء، ان واحده من المعلمات ولا الاخوات قاعده مع طلبات وتقول لها احنا هنتدبر بقى ازاي؟ بصي امسكي الكتاب واقري الايات مره واثنين وثلاثه وعصري مخك ووصلي للتدبر. تخيلي، والله ده كتير، والله ده كتير. اعصر مخك؟ اعصر مخي؟ اعصر مخي ازاي يعني اختي؟ انا عارفه اعصر برتقان لكن ما اعرفش اعصر مخي. اعصر مخي يعني ازاي؟ يعني انا اجيب كتاب لا ما عرفتش حاجه فيه، ولا عندي اصول تفسير ولا اصول فقه ولا اصول لغه ولا علم ولا عقيده ولا كل اللي انا قلته ده واعصر مخي؟ لا مش فاهم يعني ايه اعصر مخي. اه والله العظيم كده. اخ تاني طب ما كبرى برضه الاخوات بيجيبوا لي الاخبار عشان يشجعوني، ما انا تعبانه فيعملوا ايه؟ يقول لي الحق الدنيا يعني لازم يزقوني بحاجه قويه قوي عشان اتحرك وافكر ادي دروس زياده. الحقي الحقي يا ستي مصيبه ثانيه. واحد فاتح لي معهد ولا مكان جامع بتاع التدبر، امسكي بقى ايه اللي هو بيقوله؟ يعني ايه اللي هو بيقوله؟ فايه باني المنهج على ايه؟ باني المنهج على قاعد وبعدين كان في رمضان ومش عارف فين، وبعدين طق في دماغه يتدبر فمسك الكتاب فتدبر فعجبه الفكره، قام جاب ثلاثه حواليه. والله اللي بيقول هو اللي بيقول، مش احنا يعني مش احنا بنتقول عليه، ده مكتوب كده على الصفحه بتاعته. وبعدين جاب ثلاثه حواليه اربعه كده فقعدوا ايه نقعد نتدبر. فكانت جميله جدا الحقيقه، طلعنا فوائد عظيمه جدا، ما عادش طلع زي فوائد برضه خلاص كده. هو ملوش في اي حاجه في اي حاجه، يعني هو شخص من عام المسلمين عمره ما درس ولا عارف اي حاجه ولا درس في اي حته. وبعدين فقلنا بقى لا نوسع شويه ونوسع شويه، وبعدين وصل ايه دلوقتي؟ وصل دلوقتي عامل مع التدبر ازاي؟ انا ما اعرفش. دي مأساة. والمشكلة الكلمة رنانة، كلمة التدبر كلمة رنانة، والمسلم بطبيعته بيحب كتاب الله فطرة سليمة، فأول ما بيسمع تدبر وكتاب الله اجري مع قلة العلم تبقى مصيبة بالألوان، مأساة. فعايز أعرف مين اللي الحق أصلا إن هو يتدبر، ومين الحق اللي هو يعني يقول الكلام ده كله. من تعلم من الشيخ، الشيخ مصطفى العروي والشيخ ابو اسحاق الاثنين، يعني الشيوخ ده اللي كنت باخد على ايدهم العلم اول ما بدأنا، وما زلت لما برجع لحاجه فيهم يعني. كنت مره بشغل بكام شيخ ابو اسحاق مساله التدبر، وبنتناقش بعض الامور كده. فلو سمعتي الكلام اللي قالولي على التليفون عشان واحد يقعد يتدبر، لا ده انت هتترعبي رعب مش هتقومي منه يا شيخ. ده كلام ده اللي بتقوله ده، ده 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 انت انت يعني كده انت حصرت التدبر في 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 العلماء فقط. قال لي والله اللي ما عندوش الكلام ده ما يقعدش يتدبر، لا يسأل بنياد الله، لا يبقى قادر انه يدخل في القصه، لم يدخلش فيها. ده كلام ربنا، ده القران. يعني ازاي الانسان يستهين بهذا الكلام ده؟ يعني ده مباشر على التليفون بيني وبين الشيخ. فادي الناس اللي فاهمه، وادي الناس اللي تخاف الله رب العالمين. لكن انا مش هدخل عشان ادي درس او ادي نفسي في داهيه، لا، ما اناش قد القصه، مش فيك حاجه ثانيه، اشتغل في موضوع على قدك. ما ربنا مش هيسالك انت ما درستيش تدبر ليه، لكن هيسالك درستي ايه. انا هسال، انا بقول لكم ايه، لكن ربنا مش هيجي يسالني هو انت ليه ما اديتيش تدبر. انا مش فرض عليا ان انا ادي ولا انا غيري، لكن اللي فرض عليا لما اتكلم اتكلم صح، واتكلم بضوابط، واتكلم بالكتاب والسنه، واتكلم عن علم، وعلم راسين، وعلم انا عارفه بقول ايه، ولا اقعد في بيتي. المساله مش انا مش هتسال انا ما درستش ليه. فالحقيقه الموضوع خطير. ايضا في اداب للتدبر، في اداب للتدبر. الايات والاثار الوارده في مساله التدبر حس عليها، هل هي مساله كده ولا يعني ايه الامر من الله سبحانه وتعالى؟ طيب اهميه التدبر عند السلف، وهل السلف كان عندهم تدبر بمفهومنا احنا، ولا السلف كان عندهم تدبر بحاجه تانية؟ يعني الكلمه دي ليه ما سمعناش في الاخر؟ يعني ليه دروس التدبر ودورات التدبر مش ملاحظين كده طلعت فجأة دلوقتي؟ ها؟ أمال ما طلعتش قبل كده ليه؟ عشان السلف كان عندهم مفهوم، ودلوقتي في مفهوم. دلوقتي دخلوا التنمية البشرية فيها، والبرمجة العصبية اللغوية، والضلال المبين اللي هيسأل من يد الله. أصل ده تلاعب كتاب الله. ده تلاعب كتاب الله. لما دخل تنمية بشرية على تدبر، أنا بتلاعب كتاب الله، والحساب والله يبقى شديد. شديد، أنا بحذر إن حد يتلاعب كتاب الله سبحانه وتعالى. دي مش قصة ولا فيلم ولا طبخه ممكن الف فيها وازود انت حطي تمر وحطي بصل، ده كلام ربنا. المهم، فانا عايزين نفهم السلف ليه، وليه من غير بس من كام سنه ما كناش نسمع حاجه اسمها تدبر. يعني ايه ايه القصه دي؟ عايزين برضو نعرف ده. حاجه الامه الى التدبر، بعد ما ادخل على المقدمه دي ممكن تاخد مني مجلسين ثلاثه، عايزين تتاخروا وتيجوا على الرابع ماشي، لكن انا قدامي على الاقل مجلسين ثلاثه مقدمه لمعنى التدبر، ثم ادخل على اصول التدبر. اصول التدبر تقعد معانا قد ايه انا ما اعرفش، لكن في اقل تقدير سنه، عشان اعرف بعد كده اقدر اديكي. انا بعد كده اقول لك افتحي المصحف، ها، واقري بقى. انت لما تروحي تعلمي التجويد تقدري كنت تقري القران بالتجويد قبل ما تتعلمي؟ ينفع ولا يبقى ده تهريج بقى يعني؟ لكن لازم معاكي القاعده. لما معاكي القاعده تعملي ايه؟ هتعرفي هتطبقي. وكذلك اصول التدبر، اديك الاصل في ايديكي عشان لما تمري على الايه، ها، تعرفي تجيبي بقى التدبر. هنا بقول لك اعصري مخك، وانا معايا اله التدبر، انا اديتك الاله ودرست لك ومعاكي قاعده تدبري بيها، مش اعصري دماغي في الهواء. لا، مش عايز دماغي في الهواء، انا معايا اله. يبقى انا ما معايا اله ومعايا اصل، اقدر بالاصل ده اعمل بيه ايه؟ اقدر ابحث في كتاب الله واطبق الاصل ده هنا هنا، وهيحصل التطبيقات وانا بشرح. يعني معانا في الرحمه بطبق، يعني بقول لهم مثلا دي 4 5 6 7 ايات، اقول لهم ها وهنا في ايه، ها وهنا في ايه. بعد اول اديها القاعده، ادرس لها افهمها، مش هدي لها مصحف ولا اروح تتدبري، ولا انا قاعده طقت في دماغي لا لا، الحقيقه يعني ماساه. طيب اول حاجه نشتغل فيها مساله مفهوم التدبر عند اللغويين اول لغه، ودي اي علم لابد ان اي علم هتدخلي فيه اي كلمه بتقوليها لابد تعلمي المعنى اللغوي الاول ثم المعنى الشرعي. فالماده قد الماده نفسها، الكلمه نفسها، التاء والدال والباء والراء، الكلمه نفسها تدبر او دبره، الدال والباء والراء اصلها ايه؟ هي لها معاني متعدده. يعني الدال كما قال ابن فارس مقيس اللغه، الدال والباء والراء اصل هذا الباب ان نجلوه في قياس واحد وهو اخر الشيء وخلفه. كلمه تدبر دبره، الباب ده، الكلمه دي تكوينها اخر الشيء خلف الشيء، ها، اللي هو عكس ايه؟ عكس القبل. فاصل الكلمه بتحوم وتلف حوالين اخر الشيء. وركزي معايا لو ما عرفتيش معنى التدبر كويس جدا باللي انا بقوله لك ده، مش هتعرفي تكملي معايا. اول حاجه انا شغاله فيها دي هتفضل معاكي على طول. افهمي معنى الكلمه، يبقى تدبر او دبر ليه؟ اخر الشيء، اخر الشيء. وفي حاجه برضو اقولها لك معلش، انا بفضل انزل 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 وابقى حاطه في اعتبار القعده قدامي دي اول مره تسمع درس علم. يعني ما تتخضيش من المقدمه اللي قلتها، انا بحاول ابسط جدا بحيث لو واحد عمرها ما سمعت ان شاء الله تخرج فاهمه باذن الله طبعا يعني بتوفيق الله، فما تقلقيش. يبقى دبرة اللي هو ايه اخر الشيء وخلفه، مفهوم كده؟ عكس القبول. طيب التدبر ان الانسان بيدبر امره، يقول لك ايه دبري امرك، اتصرفي، شوفي يعني تدبر ازاي، دبري مصروف البيت بالفلوس دي، كلمه بنقولها ها. الانسان يعني يدبر امره يعني ايه؟ طيب اقول لك دبري الامر، دبري لي بقى المشكله اللي انا فيها دلوقتي، بصي دبري امرك وعلي انت عايزاه. بنسمع كلام كده كلام عام، ايه المقصود؟ التدبر هنا يعني ايه بقى؟ ما اقول لك دبري املك ورا ربك بيدبر الامر، او كلمه دبر دي ايه المقصود بيها؟ ها هذا التدبر ده المقصود بيه انك انت تنظري الى مآل الشيء وعاقبه الامر. اصحي معايا وما تناميش لسه، احنا اللي بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى التدبر بقول لك دبري امرك، دبري لي البيت بالفلوس دي، هي دي اللي معايا، دبري امرك بيهم اشربه من الشهر. اكيد جوزك بيقول لك الكلمتين دول حلو. لما يقول لك بقى دبري الموضوع ومشي لي الشهر بالفلوس دي، يقصد ايه؟ يعني لما تيجي تصرفي، انا مش عايزه حاجه خالص كده مع الدرس ولا ما بعرفش تسلمي. لما تيجي تصرفي تبقي انت عامله حسابك ان الفلوس اللي معاكي دي مفيش غيرها. طب ايه المطلوب؟ المفروض انك تدبري امرك وتفهمي وتعرفي الفلوس اللي معاكي هي اللي هتمشي بيهم الشهر. يبقى انا عمال اركز وافكر في حاجه هي ايه؟ ازاي لما اوصل لنهايه الشهر ما اكونش استلفت ولا الفلوس خلصت ولا عندي ازمه ماليه؟ يبقى اسمي عملت ايه؟ دبرت امري، دبرت امر البيت، دبرت مصروف البيت. فاهماني ولا مش معايا؟ اي حاجه مش مفهومه عيد 20 مره بس نبقى فاهمين. يبقى كلمه الاصل انها تدبير الامر، يعني انا بنظر لعاقبه الشيء نهايه الشيء، ها ببص للاخر. فكلمه دبر يعني عايز اشوف الاخر ايه، هوصل لايه، ده معنى من المعاني. طب في الانسان العربي يقول دبر الامر وتدبره ونظر في عاقبته كما قلنا، وعرف الامر تدبرا اي باخرته كما قلنا برضو اللي هو اخر الشيء. الجرجاني بيقول كلام جميل قوي، انا علماء اللغه يعني، بيقول كلام جميل، بيقول التدبر عباره عن النظر في عواقب الامور. عايزه تكتب تعريف مهم اكتبيه، طالبه علم لازم تكتبي، حتى لو ناويه تبقي طالبه علم برضو اكتبي. عباره عن النظر في عواقب الامور، وهو قريب من التفكر بس مش زي بعض، مش مترادفين، التدبر غير التفكر، مختلفين، ده غير ده، وهو قريب من التفكر. الا ان التفكر تصرف القلب بالنظر في الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب. يبقى الفرق بين التدبر والتفكر، التفكر تصرف القلب بالنظر في الدليل. يعني انا ما بتفكر يبقى قلبي عمال يجمع عشان اجيب الدليل عشان اقدر احكم على حاجه. فكري ها هنعمل ايه، افكر طب اخرج من الورطه دي ازاي، يبقى انا عماله افكر عشان اشوف اخرج من الورطه دي ازاي، طب افكر بكره هعمل ايه، طب في حد عمل لي مشكله، طب اقعد افكر، طب اقيم الحجه عليه ازاي، ما انا لازم معايا دليل عليه انه غلط، اما صحصحكم شويه شكه في جوزك نعرف اجيبكم، شكه في جوزك، طيب افكر عماله افكر، طب اوقعه ازاي، اجيبه ازاي، ما انا مش عارفه امسكه، ما هو لازم يبقى معايا دليل عشان امسكه، يبقى عشان افكر يبقى معايا ايه؟ دليل. طب اعمل ايه؟ اراقبه؟ مش عارف، بيمسح الرسائل، طيب اخدها بالليل، يبقى انا عمال افكر ها وادبر الامر عشان في الاخر يبقى معايا حجه ودليل اقدر اصل بيها للمطلوب. يبقى ده اسمه تفكر، اللي هو احضار الايه؟ الدليل، بفكر في الدليل، ده اسمه تفكر. يبقى نظري كلهم على الدليل عشان اوصل للي انا عايزاه. التدبر لا، التدبر عايز اوصل لعاقبه الامر. خلينا في نفس المثل، طب فكرت قلت هراقبه هاخد الموبايل، لا اقف، طب ما انا ممكن ما اعمل كده يطلع عليا يعمل لي مشكله، تبقى طلاق، تبقى بتاع، فابتدي افكر في عاقبه امر ده هيبقى ايه، فارجع وكش واقول ايه خلينا زي ما احنا. يبقى اسمه ايه؟ تفكر وتدبر. يبقى فكرت بدور في الدليل اللي انا اقيم الحجه عليه، بس بعد ما وصلت ده خفت يبقى في مشكله لان نظرت الى عاقبة الامر قمت وقفت. يفكر بالتدبر والتفكر، اظن المثل مش هيخليك تنسوا ابدا. ماشي. طيب كمان اصل التدبر التامل في ادوار الامور وعواقبها، انا بعيد بس كذا تعريف عشان يثبت عندنا، يعني اصل التدبر التامل في ادوار الامور وعواقبها، عاقبة الامر، ثم استعمل في كل تامل سواء كان نظرا في حقيقة الشيء وأجزائه أو سوابقه وأسبابه أو لواحقه وأعقابه. معلش هنبسط. هو بقى تاني التدبر, تعريف تاني لعالم تاني بيقول التدبر في خلاص متفقين على جزء معين في تعريف التدبر اللي هو النظر إلى عقبة الأمور ومآلة ونهاية, خلاص متفقين. قال لك بس ممكن أستعمل فيه كمان التأمل, سواء كان بان انا ببص للشيء كله او بعض اجزائه, انا محتاج برضو تامل عشان اوصل للتدبر. احنا قلنا تفكر وتدبر, دلوقتي بتكلم في التامل وايه والتدبر. فعايزه اعرف اتامل شويه في اجزاء المشكله اللي انا بفكر فيها دي, او ابص على المشكله كلها, او اعرف مثلا طب ايه اللي سبق المشكله, طب وايه اللي هيجي بعد المشكله, السابق واللاحق, ها طب ايه اعقاب المشكله. يبقى انا عماله ابحث في موضوع عشان اصل للتدبر هو مآل الأمور أو نهاية الأمر. يبقى لو بصينا كده سريعا هنجد أن المعاني بتاعة التدبر بتدور حول النظر في آخر الشيء وخلفه, قلنا اللي هو آخر الشيء جميل, النظر في أول شيء وآخره, ثم إعادة النظر مرة بعد مرة تأمل, التفكر في الأمر زي قلت لك قبل ما تاخدي قرار هتفكري وتحسبي حساباتك وتشوفي دليلك قبل ما تقدمي على الموضوع, النظر في عقب الأمور اللي هو أصل التدبر, العاقبة المآل, التأمل في أدوار الأمور وعواقبها. يبقى الملاحظ إن المعاني متقاربة بس مش مترادفة. المعاني متقاربة بس مش مترادفة. ليه؟ هوضح لك بمثال واثنين وثلاثة ما تقلقيش خالص, وهتعرفي إن المعاني دي كلها أنت محتاجاها وما ينفعش تبقى مترادفة. لأن كل معنى هيبقى له حاجة وأنت بتقرأ القرآن. يعني أنت بتقرأ القرآن هتلاقيكي محتاجة تفكر في الآية دي, بس اللي بعدها عايزة تأمل, واللي بعدها عايزة اعتبار. لا بس في آيات ما ينفعش فيها الاستفسار. على طب والاستبصار غير التأمل طبعا, بس في آيات تانية بقى لا أنا واقفة هنا عن التفكر, لا ده في آيات محتاجة تفسير, كل ده ما يلزمنيش. فهماني؟ ده القرآن. فهما تعرفي التعريفات دي وهنمشي ونقولها ونسقطها في الآيات, وانت بقى بتقرأي القرآن لا الموضوع تاني. ومن حظكم نحسبكم على خير, راح داخلين على رمضان شهر القرآن, فقبل ما تدخلي معاكي 3-4 شهور كده أهريك تدبر تقري المصحف, ولأول مرة هتلاقي نفسك تمسكي كتاب الله كأنك عمرك ما قريت القرآن قبل كده. يعني تمسك المصحف كأنك أول مرة حياتك تقرأ كتاب الله, بعد ما ناخد الكلام ده مع بعض بإذن الله. طيب المعاني قلنا متقاربة لكن هي إيه؟ مش مترادفة. طب مفهوم التدبر عند المفسرين, المفسرين بيبصوا للقصة دي إزاي؟ شايفيننا كده عمالين نعمل مجالس ونعقد دورات التدبر وبتاع, هما نظرتهم لنا ايه وما شايفين ايه في اللي احنا فيه, يعني ايه المفهوم؟ اولا المفسرين المتقدمين, خلي بالك واحنا دايما بنتكلم عن السلف والمتقدمين, وكل ما اقتربت من النبع اللي هو الرعيل الاول اللي هو زمن النبوه, النبع كان اصفى واحسن وافضل. كل ما اقتربنا من زمن النبوه العلم اقوى واصفى وابعد عن الاخطاء وابعد عن الطمات والمصايب لانه مقترب من زمن النبوه. كل ما بنبعد عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا المسألة بتختلف, اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم زي اللي بعدهم, طب اللي بعدهم زي اللي بعدهم, طب التابعين وتابع زينا, يبقى زلمتي في العلوم الشرعيه دايما تطلعي قدام. لو درسنا عقيده دايما نقولهم ايه لما تيجي في كتاب عقيده, كل المعاصرين على عين على راس واكابر وافاضل وعلماء ومفيش كلام, بس لما انت عايز تاخدي عقيده رصينه قوي وعلم رصين قوي اطلعي قدام, هاتي القرون الاولى. النبي قال كده, خير كل قرني ثم الذي ينهم ثم الذي ينهم, هو اللي زكى القرون الثلاثة الأولى مش أنا. يبقى لما تكوني عايزة أي علم اطلع قدام, اطلع الثلاث قرون الأولى تفرق معاك كتير, وهتجد دي ضرر مش ممكن تلاقيها عند المتأخرين. ولو نظرت في كتب المتأخرين ما هم إلا متطفرين على موائد هؤلاء القوم بحكم عمري بقى في العقيدة وفي الدراسة. أجي أرى مثلا حاجة العالم معاصر, تلف الأيام تلف الأيام تلاقي القول اللي بيقوله العالم المعاصر ده لإما فحوى كلام تيمية, لفحوا كلام الشافعي, لفحوا كلام, يعني هتلاقيه كلام مستنبط او ماخوذ من المتقدمين, مش ممكن يخلو عن كلام المتقدمين. فاي المفسرين المتقدمين ما نصش حد فيهم على اعتبار التدبر اصطلاحا. يعني تمسكي كل الكتب المتقدمه في التفسير, خلينا هاتي من اول للطبري, طبعا في قبل الطبري كتير بس الحقيقه الكتب مش محققه قوي, لك خلينا عند الطبري شيخ المفسرين او اللي قبله. لما تيجي تمسكي الكتب دي وتيجي عند الايات افلا تدبرون القران او اي ايه فيها تدبر, طب عرفني ايه التدبر, ما تلاقيش عامله تعريف, ما اتفقوش على اصطلاح. وهقول لك ليه بعد كده, تعرفي ليه هما ما اتفقوش على اصطلاح؟ اهل التفسير لم يتفقوا على اصطلاح في معرفة تعريف التدبر. إنما أكثرهم عندهم معنى التدبر لغة اكتفوا بالمعنى اللغوي اللي احنا بنقوله ده، إلى آخر الشيء، عقب الشيء، النظر إلى المآل، التفكر اللي بيعين على التدبر كده. لكن تعريف اصطلاحي لا، مفيش. هتلاقي كل الكتب متقدمة ما فيهاش تعريف اصطلاحي التدبر، عشان بيقولك قد إيه المسألة خطيرة والغوص فيها ليس بالهين. فمعرفوش اصطلاحيا معنى التدبر، لكن اكتفوا بالتعريف اللي هو اللغوي اللي احنا قلناه مع التفسير. طب شوف الضحاك من المتقدمين جدا، سلف الصالح بيقول معنى التدبر النظر فيه، ادى بس ادى كده تعريف. الحسن البصري لما حب يعرف التدبر قال وما تتدبر اياته الا اتباعه بعلمه. يعني ما يتدبروا الايات، التدبر عشان يقع عليكي وتقولي انا تدبرت، لابد يكون عندك اتباع للعلم اللي انت تدبرتيه. ده تعريف بس بعيد عن المعنى اللي احنا نشتغل فيه. مقاتل طبعا من ائمه التفسير، مقاتل ابن سليمان في بيانه قال هو التامل في معانيه وتحديق الفكر فيه. عظيمه التعريف ده. وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. مقاتل بن سليمان قديمين جدا من الأئمة قال هو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. لوازم ذلك يعني كل ما يتعلق بالتحدق والتفكر والتأمل هو ده تدبر. الإمام الطبري إمام المفسرين بيقول عليه دلوقتي ليتدبروا حجج الله تعالى التي فيه، محب يعرف التدبر يعني، وما شرع فيه من شرعه فيتعظون ويعملون. ابن القيم أما أراد يعرف التدبر الكلام أيضا رائع. أنا متعمدة أجيب كلام كتير لعلماء كتير عشان التكرار يثبت. مش هتقدري تاخدي التعريف واحد واسيبك وانقل حاجة تانية، مش هيثبت. موضوع جديد وعلم جديد عليكي، فمحتاج ان انا ايه عين، فركزي معايا ما تناموش مني. ابن القيم يقول تحديق ناظر القلب الى معاني، تحديقه ناظر القلب الى معاني. يعني ابن القيم بيقول لك ان القلب ينظر للمعاني. طب هو لما القلب ينظر للمعاني، طب اكمل تعريف ابن القيم وبعدين نسال هو القلب فين. تحديق ناظر القلب الى معاني وجمع الفكر على تدبره وتعقله، ده تعريف ابن القيم. أراد يعرف التدبر تحديق ناظر القلب فيه إلى معانيه، تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله. طب هو القلب العقل هنا في النفوخ يعني، ولا العقل فين؟ يعني تقولي فكر فكر وفكر وتخبطي على دماغك وفكري ودماغك ودماغك. هي الدماغ هي العقل ولا الدماغ حاجة والعقل حاجة؟ الدماغ حاجة والعقل حاجة. طب العقل فين؟ العقل هنا في النفوخ هنا، ولا العقل فين؟ العقل في القلب. قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى القلب هنا. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يبقى العقل فين؟ في القلب، في القلب. ولذلك التعقل بالقلوب مش بالدماغ. الدماغ ده موضوع تاني، لو فتحنا والتشريح ومش عارف ايه القصة دي، لكن كل مسألة مسألة قلبية. ولذلك ابن القيم قال التعريف في ثنايا التعريف تفهم الكلام اللي بقوله. ثنايا تعريف ابن القيم يبين لك ان العقل فين؟ في القلب. انه قال ايه؟ تحديق ناظر القلب الى معانيه. هو القلب ينظر ولا القلب لابد يكون يعقل؟ يعقل صح. قال تحديق ناظر القلب الى معانيه، يعني العقل اللي في القلب بيفهم ويركز في معاني الايات او اللي انا عايزه. وجمع الفكر على تدبره وتعقله، اجمع دماغي كلها عشان اقدر اتدبر في الايات وافهم. بس طبعا ابن القيم لما يقول وجمع الفكر على تدبره وتعقله، ابن القيم ما يقصدش انك تجمع فكرك كواحدة من عام المسلمين لا، يقصد معايا آلة التدبر وأنا دارسة وفهمة وعندي سوابق وعندي علم وعندي خلفية عظيمة عميقة أقدر بها التدبر. هنا يبقى ناظر القلب فيه. طب لو أمعنا النظر بقى في كل اللي قلناه ده، هنلاقي إن هو بتدور حول إعمال الفكر. بفكر عشان أوصل التدبر، والنظر لازم أبص في الآيات وأقرأ، والتأمل ان هو التأني كده وابص مره واثنين وثلاثه، التفهم في ايات القران للتوصل الى المعاني والمقاصد. انا عارفه ان ثلاث ارباع دول بيشوفهم بس هيجي والله. لا ما انتوا طلبات علم قدام، مش بسؤول عليكم انتوا، الناس اللي لسه جدد انا عارفه 70% بيقولوا مش مفهوم، بس النهارده هتفهمي 30% والحلقه الجايه هيبقوا 50 وبعد كده عليكي اعدادي هنا الساعه 1 الظهر عشان تستني حلقه التدبر، فنصبر ان شاء الله. طيب ايضا في تعريف مركب تدبر القران، هذا التعريف الاضافي تدبر القران بقى، الامر اجتهادي، والتعريف التدبر كما قلنا انه النظر في ايات الله وايات القران والتفكر في المعاني بقصد اتعاظ القلب، اصل التدبر للاتعاظ، واصل التدبر اتعظ فعمل، ولذلك ربنا امر الامه كلها وامر الناس كلها بالتدبر ولم يامر الامه بالتفسير. هاجي لك بعد كده الفرق بين التدبر والتفسير، يعني امر الامه كلها ان تتدبر لكن لم يامر احد بالتفسير، التفسير مفروض الايه الكفايات اذا قام به البعض سقط عن الاخرين، يعني مش مسؤول ان كل واحد في المسلمين يكتب كتاب تفسير، جميل، مش شغلتك، لكن كل مسلم عليه ان يتدبر. المرحله الاولى في التدبر في درجتين في التدبر هيجوا معانا، في درجه اللي هي لازم كلكم تعرفوها وفي درجه للعلماء، فالدرجه العاديه اللي هي بتاعتك وبتاعتي وبتاعت كل المسلمين ما لا يسعك امام الله انك تموتي من غير ما تكوني عارفاه، اللي هي الف في التدبر. في درجه اعلى اللي انا بقولها بقى يبقى معاكي فقه وصول، فقه وصول عقيده مش عارفه ايه عشان تدرسي التدبر، دي مش بتاعتك، ومهم في يوم الامتحان بتاعتك ما ادرانا، لكن في الوقت الحالي كواحده من عام المسلمين انا مسؤوله على القسم الاول او النوع الاول من التدبر اللي هو التدبر لعوام المسلمين. طيب شوفي كده نحلل كده وندخل في المعاني. كلمه النظر، كلمه النظر طبعا كل الكلمات اللي هقولها جاءت في القران في ايات قرانيه، يعني ما فيش كلمه هقولها الا لازم تكون لها ايات في القران. كلمه النظر اتفق علي اغلب المعرفين للتدبر النظر مقصود لذاته، إذ كيف يكون تدبر القرآن بدون إعمال النظر؟ يعني أنا إزاي أقرأ القرآن من غير ما أمسك المصحف وأبص وأقرأ؟ إذا النظر مقصود لذاته يبقى لابد إن أنت تبصي في الكتاب، تبصي في المصحف عشان تعرفي، دي أول حاجة قبل أي حاجة خالص لازم أفتح المصحف، أما أفتح المصحف وأقرأ دي كانت أول حاجة ليه إيه؟ النظر، جميل. الحاجة الثانية التفكر، بعد ما فتحت المصحف أنا ماشي معاكي إزاي نوصل للتدبر؟ يبقى اول حاجه هنظر هفتح كتاب الله وابتدي اقرا الايات القرانيه. نمره 2 هدخل على التفكر اللي احنا قلنا ايه حضور اللي العقل ابتدي افكر. طيب ان هو طبعا زي التعريف اللي هو اعمال النظر ان انا ابقى فاهمه وحاضر عقلي. التفكر تصرف القلب بالنظر في الدليل، والقلب بداخله العقل، ان انا انظر على الدليل. التفكر انا ليه بتفكر؟ عشان اوصل ان انا اصل لمدلول معين. يقول جل ذكره ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بصي بقى يبقى في خلق السماوات والارض، امشي معايا كده، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب، ايات لاولي العقول، دول بيعملوا ايه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا صفات، وبعدين ويتفكرون. يبقى الذين يتفكرون يعني فكرت هي عملت بص على السماء والارض والجبال والبحار والاشجار، الله، يعني هي الدنيا جت كده. الملحدين اللي طالعين دلوقتي يقول لك الدنيا عملت نفسها، بعد ما نظر وبص وتامل وفكر وحضر العقل والقلب واشتغل بدا يبص، ده المنظومه عاليه قوي عظيمه قوي. مش ممكن يكون رب العالمين خلق الكون كده عشان ناكل ونشرب وننام ونموت وخلص الموضوع، لا ما ينفعش. التفكر، التفكر وصلوا لايه؟ للتامل، وبعد التامل وصل لعقبه الامر، في حاجه، في حاجه اتخلقنا من اجلها، هي فينا محذوف. الجماعه اللي درسوا معايا بقى وتقدموا شويه في اصول التدبر دي محذوف، تعرفين بحاجه اسمها دلاله اللزوم الذهني، ها؟ فقنا عذاب النار، لا في حته واقعه في النص، ما يجيش كده سياق الكلام لو انت بتكتبي، ما يجيش. لكن لغه العرب عاليه واسعه، والصحابه كانوا يقراوا فيعرفوا ان ده كلام الله، مستحيل ينتظم الكلام كده الا في حته واقعه في النص. اي هناك تكليف، وافعل ولا تفعل، وحرام وحلال، وانذار واعذار، ونذر مبشرين ومنذرين، وانا مسؤوله واسال بنيان الله، وانا مكلفه، والتكليف ده امرني بكذا وكذا، فقنا عذاب النار. لا ما تجيش اقريها كده تحسي حاجه واقعه، لو انت مش فاهمه لغه لا في حاجه واقعه، لو انت فاهمه لغه تعرفي ان اتحذفت بدلاله اللزوم الذهني، يعني مخك هيشتغل يجيبها، اسمه ايه؟ اللزوم الذهني. القاعده دي انا ماشي معاها بقى لها حلقتين بتكلم فيها في الرحمه، بس بعد كده متعه في كل كام ايه هتلاقي لزوم ذهني محتاجاه. قاعده من القواعد شغالين في اصول التدبر، رائعه فوق الرائعه. ليه؟ لان احيانا تقراي الكلام تحسي في حاجه ناقصه، الكلام كده في حاجه ناقصه، انا عايز اجيب الحته اللي ناقصه دي. مع القواعد تبتدي بقى ينجلي لك كل هذه الامور باذن الله. اذا التفكر لما نظر الاول سبق وتامل وبص السماوات والارض واختلاف الليل ونهارها لايات اولي الالباب، وبعديها ها بعد بقى الايه اولي الالباب لما اتعظوا وتفكروا خافوا. احنا مش جايين سودا ولا تتركنا هملا ولا العمليه، لا ده في ترتيب العليم الحكيم الخبير، يبقى في تكاليف وفي افعل ولا تفعل وفي جنه وفي نار. فقنا عذاب النار. الحته اللي وقعت في النص بقى مش اللي وقعت، اللي هي في لغه العرب يعلموا ان ده اختصار ومحذوف يفهم باللزوم الذهني. لا ما تجيش ما خلقت اصلا يقين عذاب النار. ليه يقين عذاب النار؟ طب انا بتفكر ببص في السماء والارض يقين عذاب النار ليه؟ ايه سبب ان هو انت بتسال ربنا يقين عذاب النار ليه؟ ايه مدلول كلمه قين عذاب النار في الايات؟ ما هي ده بقى التدبر. ما انا ما فيهاش حاجه في عذاب نار خالص، انا شغاله ان انا بعظم ربنا وبثني عن الله على خلق السماوات والارض وبتفكر وبذكر لا قياما وقعودا، الكلام كله في تعظيم الله والثناء على الله. ايه جاب بقى فقير عذاب النار دلوقتي؟ ايه مدلولها هنا؟ مدلولها هنا في محذوف يعرف اللزوم الذهني اللي هو تقدير احنا قلنا ده. فكان عذاب النار لانك لما ما خلقتش هذا باطلا يبقى انت ايه؟ اردت شيء معين. ايه هو؟ العباده وتحقيق العبوديه وتوحيد الالوهيه. طب وده يستلزم ايه؟ يستلزم انك ارسلتنا رسل. طب ويستلزم ايه كمان؟ ان معاهم منهج. طب والمنهج ده في ايه؟ في حرام وحلال، وافعل ولا تفعل، وفي حساب، وفي نشور، وفي بعث. الدين كله وقع في الايه دي اللي انت شغله بالك منها، اللي بتقيم الليل كل يوم وتقري وتفتحي الشباك كده تبصي على السماء وتقولي العشر ايات سنه على رسول الله. اذا قام الليل قرا العشر ايات من الاخيره من ال عمران. طب ما هم دول العشر ايات الاخيره من ال عمران. ها لما تقفي بعد الحته دي افتكريني. ليه؟ لان منهج الحياه منهج الدين كله هنا، هم مزوين في بعض في الايات لكن بينهم المنهج كله. تعرف اللي حاجه اسمها اللزوم الذهني هتاخديه معايا. انا اختصرت ووضحته كده بس عشان جه معانا في الايات. جميل؟ يبقى ده التفكر. يقصد طبعا يقولنا اللي هو اتعاظ القلب وعمل الجوارح. تعريف رائع للتدبر وده اللي هيمشي معاكي طول الوقت بقى. اكتبيه خلاصه ما قلنا في التدبر. واول ما تزهقوا مني قولوا لي عشان اوقف. بناء بقى على كل اللي قلناه ده اكتبي لي بقى كده الكلام ده كله. يكتب التدبر عمليه عقليه ذهنيه، عمليه عقليه ذهنيه قد ينشا عنها التاثر وهو امر وجداني. عمليه عقليه ذهنيه قد ينشا عنها التاثر وهو أمر وجداني، وقد ينشأ عنه العمل والامتثال وهو غاية العلم، وهو أمر يقوم على تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. لذلك كان هذا إيه الأمور ما أعظم مطلوب لقارئ القرآن. أعظم حاجة مطلوبة منك لقارئ وانت بتقرأ القرآن التدبر، اللي هو ايه؟ عمليه عقليه ذهنيه، يعني بفكر وتامل وبعدينها يحصل التدبر. هينتهي انا هوصل لايه؟ عمليه عقليه ذهنيه هينشا عنها ايه؟ التاثر امر وجداني، قلبي يرق، امد على رقايه عذاب اخاف، امر على الجنه ابكي. وخلي بالك الحاجه مهمه قوي، كل ما كنت بتعملي اعمال كتيره أسعد الناس بتدبر القرآن أصحاب الأعمال. ليه؟ لما يبقى عندك مشكلة، أنت عندك مشكلة وجيت وأنا قاعد دلوقتي رحت حكي المشكلة بتاعتك، المجلس كله يبقى ساكت وأنت بتطلعي المنديل وتعيطي. ليه؟ تأثرت حاجتك، أنا بحكي لك عن حاجتك، بحكي لك عن المصيبة اللي أنت فيها، فهتلاقيك عيطتي. طب النبي إيه ما عيطوش ليه؟ ها عشان ما مسدش اللي عنده. فكذلك الايه هي ده اللي انا بقوله، هي مساله الاعمال، مساله الاعمال. شخص متصدق يكسر الصدقه وبعدين يمر على الايات وفضل الصدقه واهل الصدقه والله سبحانه وتعالى يضاعف اعماله 700 ضعف، وان الصدقه دي سبب في ثبات القلوب. مثلا الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم. فالصدقه بتثبتك على الحق، ناس بتشكي احنا بنمشي في الطريق ونقع ونتكعبل وفلانه قلعت وفلان رجع، ها اللي عايزه تثبت في زمن الفتن ده من الاسباب كثره الصدقه الانفاق في سبيل الله. فتكون انت اصلا متصدقه فتسمع الايات دي تعيطي وتبكي وقلبك يرى، يبقى مين اللي انتفع اكتر؟ واحده انتفعت مين؟ صاحبه العمل ده. فهمتيني؟ فكل ما يبقى عندك عمل كل ما التدبر عندك هيبقى اعلى واقرب، وايه هيبقى يعني داخل على قلبك اكتر. فمساله اللي احنا بنقول ان هي عمليه عقليه ذهنيه هينشئ عنها التاثر. يعني التاثر ان انا حاجه بتمسني او حاجه خاصه بيا فهتلاقيني متاثره. فكل ما اعدي على الايه امر عليها مثلا فضل قوام الليل وانا بقيم الليل، ها فلا تعلم نفس مخفي لهم قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون واقرا الان. يا سلام، ده انا ده الجزاء ده ليا، ده الخطاب ده ليا، قلبك يرق تبكي تتاثري. اذا احظم الناس واسعد الناس بالتدبر هم من اصحاب الاعمال. فاذا هي عمليه ذهنيه عقليه، فكر المخ بيشتغل وبعدين ينشي عنها تاثر، قلب يتاثر، العين تبكي، الجوارح تخشع، وبعدين كمان ثم ينشئ عن قد ينشئ عنها العمل. قد وهو الغايه. ليه قد؟ قد للتقليل، صح؟ مش لفظه بتستعمل للتقليل؟ طب ليه قلنا قد ينشئ عن عمل؟ لان العاملون قليل بنص القران، وقليل من عباديه الشكور. هنسمع كتير، نروح دورات كتير، ونحضر مجالس، ومن دوره لدوره، ومن مجلس لمجلس، ومن اجازه لاجازه، فين العمل؟ قليل. كل اللي احنا بنعمله دي اسباب، يعني الجري في الدروس والمجالس والكتابه كل ده سبب حتى يحملك على العمل على اكمل وجه وعلى اعظم وجه وكما يحب الله وعلى هدي رسول الله، والا كل اللي بعمله مش قيمه، لان كل ده في الاخر سبب مش غايه. الغايه مراد الله، الغايه رضا الله، الغايه حب الله، الغايه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حسن اتباع ده الغايه، ده الاصل. طب انا ما عملتش بالكلام ده، لا اتبعت ولا اطعت الله ولا عملت حاجه، عمال اسمع واقرا واكتب واسمع واقرا ولا حاجه. ودي اكثر احوال طلبه العلم للاسف، كثير جدا طلبه العلم رجال ونساء منشغلين جدا بالحضور والمجالس والدورات والاجازات. الله، انت بتعملي ايه يا حبيبتي؟ انت فين للعمل؟ يعني هل دلوقتي العلم ده غايه ولا وسيله؟ لا، وسيله، وسيلة للعمل. أنا لو ما عملتش فلا. وكذلك التدبر على رأس اللي أنا بقوله ده عملية ذهنية عقلية ينشأ عنها التأثر وأمر وجداني، هتأثر القلب يتحرك، اشتغلي بقى، وقد ينشأ عنه العمل بس هو المطلوب. يبقى أنا ما أتدبر القرآن وخلص القول، فهمت التدبر يعني بنظر إلى مآل الأمور وعقبة الأمور، يسبق تفكر وتأمل، قريت الآيات وفهمت معناه وربنا فتح لي بعد ما خدت بقى أصول تدبر ومشيت شوية، طيب الموضوع انجنى وحصل تاثر، وبعدين ما اشتغلتش يبقى ما تدبرتش. ليه؟ التعريف مبطول. لا، التعريف هو تعريفه كده، تعريف التدبر عشان اكون تدبرت حاجتين، تاثرت وعملت. طب انا تاثرت وما عملتش يبقى ما تدبرتش؟ ما ينفعش. الله يبارك فيك. يبقى انا لو ما عملتش يبقى ما تدبرتش، هي منظومه كده. يبقى عشان اصل لحقيقه التدبر لابد من ايه؟ لابد من العمل. طيب عايزين ناخد شويه معاني حلوه كده تفيدني في التدبر، يعني تساعدني شويه في معاني كده متقاربه لمفهوم التدبر، بس هتبقى معايا هتفيدني شويه، عشان زي ما قلنا احنا في مقدمه المقدمه، ما قلناش حاجه خالص، احنا لسه ما فتحناش في اي حاجه، احنا مجرد بديك تعريفات، يعني نتعرف على بعض، احنا كلنا بنتعرف على بعض، ممكن انا اتعرف عليكم ثلاث دروس، معايا ابتدي بقى في الدرس الرابع عشان ادخل في وزارة، ما ادخلش وزارة تدبر خالص، دي كلها تعريفات عشان لما تقرأي كتاب الله او تسمعي مني بعد كده في الاصول تعرفي تفهمي انا ايه، مش انا بتكلم وانت في عالم اخر. ما انا بعد كده واحنا شغالين مثلا اقول لك ايه الاستبصار، ومش هشرح الاستبصار، المفروض ان انا شرحته تبقي عارفاه، هقول التامل واكمل كلام، فواحده توقفني تقول لي تامل، لا مش هقول لها يعني ايه تامل، خلاص انا قلت، فاسحي معايا في الكام محاضره دول عشان ما تتوهيش مني بعد كده. المعاني المتقاربه لمفهوم التدبر، يقرب معنى التدبر عدة ألفاظ، في ألفاظ كده ممكن تفتكر إن هما زي بعض ومش زي بعض، يعني يدخلوا في بعض كده وتفتكر إن هما زي التدبر، لا مش تدبر، مش زي التدبر. إحنا قلنا المعاني ممكن تكون متقاربة بس مش مترادفة، يعني مش دي زي دي، لكن قريبين لبعض، فلانة شبه فلانة، بس مش هي. في اختلاف. طيب منها التفكر والتذكر والنظر والتأمل والاعتبار والاستبصار. كل الألفاظ دي وجدت في القرآن في آيات قرآنية هقول لك دلوقتي. يعني كل الألفاظ دي وجدت في القرآن، هتلاقيها في كتاب الله، هتلاقيها وانت بتقرأ القرآن موجودة الألفاظ دي كلها. طيب ابن القيم بيقول كلام نفيس قوي في المعاني دي. يا ابن القيم بعد ما ذكر هذه المعاني بيقول كلام عالي قوي فيها، بيقول ايه؟ وهذه معاني متقاربة تجتمع في شيء وتفترق في آخر. قالك المعاني اللي هي دي التفكر والتذكر والتأمل والاستبصار والاعتبار والتدبر، المعاني متقاربة بس مش مترابطة. بيقول ابن القيم هذه معاني متقاربة تجتمع في شيء وتفترق في آخر، فيسمى تفكرا لأن استعمال الفكر في ذلك وإحضاره عنده يبقى اسمه إيه؟ تفكر. أنا عمال أجيب دماغي، استعمال الفكر في شيء معين في ذلك وإحضاره عنده، بستعمل دماغي وأفكر وبحضر الفكرة معينة، أنا في حاجة معينة عليها بفكر فيها ومركزة فيها وعارفة أنا بعمل إيه. زي ما قلت لك من شويه كده، مشكله مع الزوج، انا مخي كله شغال في المشكله، فبحضر دماغي عشان افكر في هذه المشكله. ويسمى تذكرا برضو لانه احضار للعلم. التذكر بقى ايه الفرق بينه وبين التفكر؟ ايه التفكر؟ ان انا احضرت القلب، التذكر احضرت العلم. ايه الفرق؟ هقول لك دلوقتي الفرق. الذي يجي مراعاته عند ذهوله وغيابه عنه. ومنه قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صح صح بقى معايا، بص الآية. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، مس يعني من بعيد لبعيد كده، الشيطان بإيه بيشاورلك من بعيد لبعيد، مقرب لك ده يدوب كده بيحوم حواليك، بيشاور خليك تشاوري عقلك، ما خدكيش من إيدك ولا سيطر عليك ولا ليه سلطان علينا أصلا. يمين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. يعني تذكروا فإذا هم مبصرون. خلي بالك، تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكر أبصر. ليه؟
افتكر إن هو مثلا عقبة الأمر إن هو لو اتبع الهوى دوت
لا تذكر. لما تذكر إيه اللي حصل؟ أبصر المصيبة. تذكر دي يعني جاب العلم، تذكر علم، جاب العلم. واحدة دلوقتي هتقوم هتقول لي هتعمل مشكلة، حد ضايقها، والله العظيم لأنا ماسكة التليفون دلوقتي غسلها وهتجري على التليفون. الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. قومي بص عامل فيكي، قومي خدي حقك، ما تسيبهاش هتاخد عليكي، اجري. هتمسك التليفون هتتذكر، عندها علم. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل واحد اتنين هتذكروا فاذا هم مبصرون. لا خلي بالك، ده تصرف احمق، مش صنيع اهل العلم، وتصرف لائق مسلمه. ولما انا هزق كده لا يحصل. واين قول الله تعالى فليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ وابتدي اتذكر، اتذكر ما عندي من العلم اللي يمنعني من هذا التصرف الاحمق اللي قد يوقعني بعد كده في مشكله انا لا احمد عقباها. يبقى ايه اللي مفرملني هنا؟ العلم. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ابصر ايه؟ عاقبه الامر، المصيبه اللي تحصل. انا بعد ما اخد كده واندفع وراء المشكله واعمل واسوي واكسر الدنيا، لا، في علم يفرملك. طب ما انا لو عملت كده، ده واحد اتنين تلاته واربعه خمسه سته، واجيب الايات اللي بتمنع والاحاديث اللي بتحذر، واجيب دماغي وافكر واقف. يبقى لو قف ايه؟ العلم. عند ذهول العقل. يعني ايه ذهول العقل؟ لما يكون الانسان متضايق او حد متضايق، اكيد كلنا مجربينها، وخاصه لو كنت مظلومه بتفقدي عقلك، يعني مش قادره تفكري وتوزني امورك، العقل هنا مش موجود. عشان كده ابن القيم قال ايه؟ استحضار الفكر عند ذهول العقل، استحضار العلم عند ذهول العقل وغيبته. العقل بيذهب لما حد يظلمك ويضطهدك وانت تعبانه نفسيا ومضغوطه وتقدري تاخدي حقك. صعب هنا اقول لك سيطري على دماغك، مفيش حاجه تخليك تسيطري وتفر من الا العلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في القران تذكروا فاذا هم مبصرون. ابصر نتيجه التفكر. طب البصيره دي جات له منين؟ سابق العلم، عنده علم. يبقى اذا في المواقف اللي فيها حماقه والمشاكل اللي بتشوفيها، اتنين في الشارع بيتخانقوا ممكن تقلب يقتلوا، صح؟ يقول لك كانت خناقه بسيطه جدا، راح نطلع سكينه مش عارفه ولا خاء وضرب، سحتل؟ مشكله على اي حاجه بيقتلوا بعض، ليه؟ حماقه. الحماقه دي ليه؟ مفيش علم. مفيش علم. فاول ما الشيطان مسه، ها؟ راح على طول جاري وراء الشيطان. ولذلك بدأت الآيات بإيه؟ بالتقوى. إن الذين اتقوا، مش أي حد، حصر هنا، إن الذين اتقوا مش الذين آمنوا وأسلموا، لا، تقوى. طب ليه تقوى؟ لا لا، لأن العلم لو معاكي من غير تقوى مش هيرجعك. يا سلام يا الله، تيجي ازاي دي؟ هاتيلي بشر يجمع لك كل ده في الكلمتين دول إلا رب العالمين. ما ينفعش العلم من غير تقوى، مش هيوقفك، مش هيوقفك. كم منافق ها ويعتري المنابر ويضلل الناس، كم منافق طالع في الفضائيات وعنده علم قدي وقدك 20 مرة وبيضلل الناس، ما نفعوش العلم ليه؟ ما فيش تقوى. ولذلك بدأت الآية بإيه؟ إن الذين اتقوا، مش أي حد، العلم يوقفك مع التقوى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى أنا عايزة تقوى عشان ينفعني العلم. العلم ينفعني إمتى؟ وقت ذهول العقل. شوف المقام يقول إيه؟ ذهول العقل وغيابه، العقل بيذهب، مظلومة، مضطهدة، ضغطين عليكي، خدوا حقك، وفي إيدك تنتصري وتاخدي حقك دلوقتي. بس خلي بالك، أنا ممكن أنتصر وأخد حقي، بس هتحصل مشكلة أكبر. ها؟ العلم يفرمل والتقوى تمنعني من تعدي الحق. ما أنا ممكن أجي أخد حقي ماخدوش كله، أخد أكتر منه. صح؟ يعني حصلت مشكلة بيني وبين حد، حد ضربك انا ضربتي انا متساويين، بس ممكن يضربني انا مضربه 10، ما تساوناش. فانا عندي دلوقتي تقوى هتمنعني من ان اتعدى حدود الله، وعندي علم هيخليني افكر قبل ما اخد القرار ده ايه اللي هيحصل. يبقى انا عندي علم وعندي تقوى تمنعني من الحماقه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا الايات بقى والاحاديث ولا فاذا مبصروا الايه بقى وضحت والدنيا بقت جلية، وتفهم ان ده نزغ شيطان عايز يخرب البيت، عايز خليك تطلع من زوجك، عايز خليك تطلع مع صاحبتك، لا لا ده شغل شياطين، اعوذ من الشيطان الرجيم. استعيذ بالله من الشيطان، تحسبي امورك وتقفي. هو بشر وبني ادم وغلط، وانا ممكن اغلط. طب نشيل بعض، استنى شويه، ممكن اعاقبه بطريقه تانية، مش لازم اتطلق، مش لازم اخرب البيت، ممكن اخصمه، ممكن ما اكلموش، ما ارجعش ما ارتضعش، اجيب حكم من اهلي وحكم من اهلي كما قال الله سبحانه وتعالى. ها واعمل كده وافكر بقى وادبر امري وشو اوصل ازاي ان انا لا ما اخربش البيت. لكن مش قرار احمق يلا عمل فيه اجري، لا لا ما تجيش. لكن دي تيجي بايه؟ الفرمله دي والتاني ده وعدم العجله في اتخاذ القرار. عايز تقوى وعلم، لان لو ما فيش تقوى الخصم انا ممكن اشرشحها في الدنيا كلها باللغه العاميه بتاعتنا. يعني ما هو مضايقني بقى وانا متغاظه منه، فاعمل ايه؟ اقعد معاه واكي افضحه، واقعد معاه اخطف افضحه، ومش هقول في الدنيا واسوق سمعته واقلب عليه اللي بيعطى ربيزة زي بيقول ايش طاق. فهو ظلمني مرة انا هظلم مرات، مفيش طاقة. بداية الآيات محتاجة تقوى، التقوى وعلم. العلم لوحده ما يوقفكيش، لابد من ايه؟ من الطاقة. جميل، الحمد لله بينا نرد هو نشتغل ان شاء الله. ده بعد درسنا فيك تقول تدوا مكاني وانا امشي يا ستي ان شاء الله. طيب، ويسمى نظرا ايضا، النظر برضو التفات، لانه التفات بالقلب الى المنظور فيه. هو ابن قيم يقول لك التدبر ممكن يقال عليه ده بس مش ترادف، لكن يدخل في ده، ويسمى نظرا لانه التفات بالقلب الى المنظور فيه. منظر، انا قلت هفتح القران، مش انا لازم افتح المصحف واقرا وعناية تشوف ولا هتدبر ازاي؟ ويسمى تاملا. خلي بالك بقى من التامل ده. التأمل هو إيه؟ لما الناس في بداية الكلام قلت لك الناس عندها خلط بين هذه المفاهيم، مش عارفة تفرق بين التذكر والتدبر والتأمل والاستبصار والدنيا متلخبطة. لا، التأمل برضو مش تدبر، لكن تقدر تدخليه مساعد. كل الألفاظ دي مقايب يقول بتساعد في التدبر، لكن هي مش تدبر، لكن بتساعد فرشة كده عشان تقدر توصلي لتدبر أمر. يقول إيه بقى؟ التدبر مراجعة للنظر كرة بعد كرة حتى يتجلى له وينكشف لقلبه. برضو ابن القيم لما بيقول يتجلى وينكشف وتصلي بيكلم ناس معاها آلات التدبر، كلام مش للعوام. فبيقول لك تأمل مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، يعني أقرأ الآية واجيبها تاني، وأقرأ الآية واجيبها تاني، وأقرأ الآية واجيبها تاني. أنا معايا للتدبر ودرسة وفاهمة، فأقرأ الآية أول مرة ما جاتش معايا، أو أقرأها تاني لا في حتة مش مفهومة، تانية وتالتة، مرة بعد مرة وكرة بعد ما كرة. النهارده في التوحيد، فاكره في درس التوحيد بقول لكم ايه؟ ان هو قال الحق كم مره؟ بيكرر الدرس 100 مره. احد السلف كان بيقول عشان احفظ الدرس بجيبه 100 مره، اعيده 100 مره عشان احفظه. مش قرآن بقى اللي هو أولى من هذا، يعني هو الأولى من التكرار. فلما يكون معك بقى آلة التدبر وخدت أصول تدبر كده وما شاء الله بتحاجة كبيرة، إلا يحصل ممكن مع كل الأصول دي آية تقف معاك تزرجن، مش مفتوحة، ما تفتحلكيش فيها، أو ما أنا أقرأ وأجيب مرة تاني وأستحضر القواعد اللي أنا عارفاها، ومرة والتين ومرة وتتق مرة بعد مرة بعد ما اسمه إيه؟ تأمل. مرة بعد مرة وإعادة النظر كرة بعد كرة اسمه إيه؟ تأمل. جميل. طيب، ويسمى طبعا المقصود بالاعتبار، ويسمى تدبرا لأنه نظر في إدبار الأمور برضو. هذا لا الاعتبار، خلينا الأول في الاعتبار. الاعتبار هو عبارة عن إيه؟ الاعتبار هو من كلمة افتعال، من العبور، استعان من العبور، لأنه يعبر به من حاجة لحاجة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، كذا يقول ربنا في الكتاب، صح؟ فاعتبروا يعني إيه؟ العبرة يعني إيه؟ يعني هتأمل شيء وهفكر وهتدبر وهطلع بنتيجة. اعتبر بيه. وقفت؟ لا، عايزة كمان أقرأ تاني وأفكر تاني وأتدبر تاني وأطلع بنتيجة تانية وتالتة وهكذا. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يبقى الاعتبار هو عبارة عن إيه؟ ها، من كلمة افتعال، عبور، بتعبري حاجة، بتعبري يقولك عبر القناة، عبر البحر، يعني عديتي من حتة روحت في حتة تانية. فهمتيني؟ طب الحتة الأولية إيه؟ في غموض، في حاجة أنا مش فاهماها، فبتيجي استحضر معاني بقولها لك دي، بتفكر، بتأمل، بنظر في المسألة بها وخلاص اتوضحت انجلت، يبقى أنا عبرت المرحلة دي. ها، أروح لمرحلة تانية، يبقى الاعتبار ان هو من العبور، لانه بينقلك من حاجه لحاجه، من حاجه لحاجه، ما شاء الله، بالظبط كده، من حاجه لحاجه، فعماله تنتقلي، اسمه عبور، زي ما تنتقلي كده يقولك عبر النيل، عبر القناه، يعني كان هنا بقى الناحيه الثانيه، يبقى اسمه ايه؟ اعتبار. ويسمى تدبرا لو نظر في ادبار الامور. ايضا هذا الاعتبار يقال عليه التدبر. ليه؟ لانك هتنظري في مقال الامور، صح ولا لا؟ انظر، انا اعتبرت. طب انا اعتبرت، طب الناس الاقوام السابقه دي اللي بغوا وطغوا وتعالوا على الله سبحانه وتعالى، وفرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، وهامان اللي خرج عمل كذا، وقارون اللي طغى في البلاد، أهو ده اعتبار. فاعتبر أولي الأبصار، أهو ده فكر كده، طب الناس دي عملت إيه؟ طب وبنى الأصول وعلي وكبر وبقى أحسن واحد في الدنيا، طب بعدين؟ طب ما هو مات، طب وبعد ما مات اتخسف في الأرض، طب وبعدين؟ في قبره يعذب إلى أن تقوم الساعة، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ياه، أنا لازم أعتبر. اقف، وبعد ما اعتبر اعدي مرحله تانيه. الاعتبار هنا ايه؟ ان انا مش هبقى زيه، وبعدين اعدي مرحله تانيه لفهم اكبر. طب انا مش هبقى زي، ما فيهاش اقف حط ايدي في جنبي، يعني انا مش هضغى ومش هبغى وما بقولش انا ربكم الاعلى، يعني خلصت القصه على كده؟ يعني ينفع اقف عند الحته دي؟ لا، ما ينفعش. امال ينفع اعمل ايه؟ اشوف المطلوب مني والمأمورة بيه وربنا اراد مني ايه؟ انتقل لمرحله تاني اسمه ايه؟ العبور. يبقى مرحله بعد مرحله، ها، وبعبر مراحل. ويسمى استبصارا، استبصار والاستفعال من التبصر، من التبصر، وهو انكشاف وتجلي للبصر، امور تبقى منكشفه متجليه. يبقى الكلمات دي كلها السابقه داخل فيها مع كلمه التدبر، التفسير والاستنباط والتفكر والتامل، كلها عبارات متقاربه ولكنها ايه؟ مختلفه. أكمل ولا تعبنا؟ طيب. الفرق بين التدبر بقى والتفسير، دي كنت بقولها أول الدرس. بيخدمه التفكر والتأمل والاعتبار والاستفسار، بيخدم التدبر. ليه؟ أنت النهاردة مش هتقدري تتدبري من غير ما تعرف حاجات دي. النهاردة احنا بنقول الآية، الآية بتاعت آل عمران دي دلوقتي، على فكرة أنا أول مرة أقول الكلام ده، يعني أنا أول مرة أقول الكلام ده، اللي هي اللزوم الذهني، قاعدة اللزوم الذهني، أنا طبقتها معاكم دلوقتي في آية آل عمران حالا، يعني مش محاضرات، حالا وأنا بتكلم معاكم حالا، جاء اللزوم الذهني، القاعدة اللي أنا حافظاها، طب ما تمشي هنا، وأنا لما قعدت الآية مرة واتنين وتلاتة، لقيت في حاجة واقعة في النص. ازاي انا بعتبر وبعدين اقعد على النار؟ ايه دخل ايه موضع النار في الايات؟ النار ما لهاش اي مكان في الايه. لا، لو انت مش فاهمه يعني ما لهاش مكان، هتقول ما لهاش مكان، احنا في تفكر وفي عظمه الله وفي الثناء، يعني ايه موضع النار هنا دلوقتي؟ اذا الموضع يخليكي باللزوم الذهني تقولي سبقها اشياء، لم يذكرها رب العالمين لانه لغه العرب معروفه، ولابد ان انت فاهم فيها قاعده اللزوم الذهني اللي قلتها بتفيد كتير. شاهد انه احيانا مع كثره اللي انت حافظه القواعد وفاهمه وشاربه بتطلع معاك الحاجه. ما زي ما قلت لك انا مش بهزر، انا فعلا بعد ما خلصت اصول التدبر هتقعدي انت من نفسك وقت تتدبري كده وتجيبي اللي انا بقوله ده واكتر منه والفتح من الله ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله يعني. فحسب النوايا تعطى العطايا. لا لا لا، مش هي مش ترتيب، هي بتقول الاعتبار بعد التدبر. لا انا بقول المعاني دي كلها بتخدم لي التدبر، المعاني دي كلها مساعده عشان اطلع بتدبر القران. انا بديك تعريفات تساعدك هتنفذيها عشان تطلعي بتدبر القران. يا سلام ما شاء الله، فقره اهو شفت ازاي. لازم ابتدي من الاول، فانا يبقى معايا معاني تخدمني، عوامل بتساعدني، عناصر زي انت العربيه تمشي لوحدها ساعتها بتدوسي بنزين. يا بس انت فاكره دوسه البنزين دي هي اللي بتحركك؟ مش حاجات تانية، مش في موتور شغال وفي كذا وفي كذا وفي زيت وفي بنزين، يعني مش هي الدوسه دي. صح الدوسه دي في الظاهر هي اللي خلتك تنطلق، بس في سوابق. وكذلك التدبر لابد ان يبقى في حاجات بتساعد ان انا افهم واتدبر كتاب الله، مش مجرد تعريف للتدبر. طيب الفرق بين التدبر والتفسير، مادة فسر في لغة العرب على عدة معاني، تدور على عدة معاني. فسر في لغة العرب بتدور على عدة معاني، منها البيان والكشف والوضوح. فالتفسير تفعيل من الفسر. يعني الفسر الكشف والبيان والإيضاح. إيضاح شيء متغطي، فسرت يعني ايه؟ وضحت شيء، كشفت شيء، حاجه متغطيه وضحتيها. ده معناه ايه؟ معنى التفسير. ابن فارس يقول الفاء والسين والراء كلمه واحده تدل على بيان شيء وايضاحه. يبقى باختصار كده شديد التفسير معناه ايه؟ بيان وايضاح وكشف. ببين واحده قرايه قريبه دلوقتي مش فاهمه معناها، بقول لك لا ده معناها كذا وكذا وكذا بس. والعادي والعادي والعوز بالشطر رجيم والعادي تضبحة فالمرات القدحة فالمغرات صبحة فأصدر نبي نقع فأصدر نبي جمعة. ممكن أقول الواحدة كلام زولية إيه اللي بتقوليه؟ ولا لا ده العاديات يقصد بها الخيل وقيل الجمال وكل خيل أولى. والعادي تضبحة يعني تخرج الصبح بصوف في, في, في وقت الفجر والبخار طالع. يبقى أنا بعمل كده ما بكشف لك معنى الآية، ما مش أي علاقة بالتضبر خالص. عاديات يعني مش عارف عادية، بقولك عاديات يعني خيل، ده يعني ده طبعا يعني ايه يعني كذا. مريات الزرع يعني ايه؟ يعني بالحافر بتاعتها بتقلب فتعمل وكانه نار، وده اسمه ايه؟ تفسير. بكشفه بوضح معنى كلمات القران، بوضح لك معنى. ممكن تفسير يبقى اوسع، ممكن يبقى اضيق، ممكن يبقى تفسير مقارن وتفسير تحليلي، تفسير موضوعي، انواع التفاسير. لكن في الاخر كشف وايضاح، كشف وايضاح ده معنى التفسير. جميل. طيب التفسير والايضاح والكشف خلاص ليه معاني كثيرة وتعريفات كثيرة. ابن العثيمين الحقيقة من علماء طبعا متأخرين، أكيد كلنا نعرف العلامة ابن العثيمين، قال كلمة لطيفة قوي على تعريف القرآن تفسير القرآن، قال بيان معاني القرآن الكريم بس خلاص. بيقولوا له يعني ايه تفسير؟ قال لهم بيان معاني القرآن، هو ده تفسير، بيان معاني القرآن. طيب عايز اعمل وعقد مقارنة بين التدبر والتفسير، مهم معلش المقارنة دي، خليكم معايا. تعبت كشرتي نمتي؟ طيب
لا لا
خالص معايا بجد، انا حاسه ان انا عارفه الجنه والله. الله يبارك فيك يا رب، يا رب كلهم عندهم الاحساس ده. بتقولي انا حاسه ان انا قاعده في الجنه، حد يشارك في الكلام ده؟ ده ثلاث ارباع المسجد المجلس ما رفعش ايده. الله يبارك فيك، اسال الله ان يقبلنا، تجاوز عن سيئاتنا. امين، ربنا يحفظك يا رب. طيب نعقد مقارنه بين التدبر والتفسير، مهم عشان تعرفي الفرق. اول حاجه التدبر اكبر مقصد للتفسير، واسحل دي اكبر مقاصد التفسير اللي هي التدبر. ليه؟ لان كثير من ايات القران هي ايات عظه وعبره، صح؟ كثير من القران للعبره وللعظه وليه. واحنا قلنا التدبر ايه؟ ها ان انا بنظر في مآل الشيء وعواقبه واخره. اياك تقولوا مش حافظين بعد لو كده كله. يبقى التدبر ها النظر في مآل الشيء وعواقبه واخره. طب ما هو ده ربنا في القران بيقول لك ان في جنه وفي نار وفي حساب وفي بعث وفي نشور وفي رب بيوزن لك بمصاخير الذر. يبقى ده محتاج ايه؟ تدبر. انا فهمت خلاص، انكشف لي الكلام ده كتفسير، بعدي عايز اتدبر بقى عشان هل الامور ده رايحه فين. يبقى اذا التدبر من اكبر مقاصد التفسير، اكبر مقصد التفسير ان احنا نتدبر. طيب والايات اللي فيها عظه وعبره بتبين لك العظه والعبره، احنا عم نقول ايه معنى الاعتبار ومعنى التفكر ومعنى التامل. طيب الحاجه الثانيه، المقصود الاصلي للتفسير هو بيان كلام الله. بعرف لك كده معاني زي ما قلت دلوقتي سوره العاديات، وما انت مش عارفه انا بعرف لك المعاني. فده اكبر مقصود للمفسر، معاني كلام الله. مقصود التدبر لا، الاتعاظ والاعتبار معنى أوسع. يعني قلنا التفسير هو الكشف والبيان والإيضاح، هو الكشف والبيان والإيضاح ده تفسير، جميل كده. التدبر انتفاع بهذا العلم اللي انكشف لك واتضح لك وبين لك. أنا عندي انكشاف واتضاح وبيان، كشف وإيضاح وبيان لمعاني كلام القرآن. التدبر عبارة عن إيه؟ الانتفاع بده. أنا انكشفت لي آية دلوقتي، عرفت معناها، ها عملت إيه؟ انتفع فيها. يبقى تدبر. ليه؟ هاتي معنا التعريف تاني، اصحي معايا. هي عملية عقلية ذهنية ينشأ عنها التأثر، قد ينشأ عنها التأثر أمر وجداني، وقد ينشأ عنها العلم وهو المطلوب، العمل هو المطلوب، وقد ينشأ عنها العمل وهو المطلوب. إذا لما أنا انكشف واتضح لي، إحنا قلنا التفسير انكشاف، ها انكشاف وبيان وإيضاح، كشفتي وبان لك واتضحتي وفهمتي معاه، مطلوب إيه؟ يعني اقصى المقاهي. ها طبعا كله هيفهم، بقول لك اقل من سنه تقعد مكان الدرس ان شاء الله. يبقى يبقى معناه هنا ايه؟ انه التدبر من اعلى مقاصد التفسير. انا بفسر عشان في الاخر ايه السبب؟ اصل انا افهم واعتبر واتفكر واتعظ، وكل ده يحملني على العمل. يبقى مقصد ولا لا اعلى مقاصد التفسير؟ يبقى فرق بين التدبر والتفسير. قلنا الحاجه الثانيه، المقصود الاصلي بين معنى مقصود التفسير بين معاني كلام الله، لكن التدبر الاتعاظ والعمل. الحاجة الثالثة مهمة جدا، بناخد مقارنة بين التدبر والتفسير، ان التفسير لا يلزم منه لا التعاظ ولا العمل. ليه؟ ممكن واحد مش مسلم يفسر القرآن، مستشرقين العمال ماسكين القرآن يفسروا فيه عشان ايه؟ يطلع غلطات ويرمي الشبهات على المسلمين. ممكن واحد مش مسلم خالص يفسر القرآن. يبقى الغرض من التفسير لا الاتعاظ ولا الاعتبار، هو كشف البيان والإيضاح لمعنى القرآن. مش الغرض من التفسير خالص العمل خالص، لأن كما قلت ممكن واحد مش مسلم ويفسر القرآن. المستشرقين دول كله أعداء الدين، ده واحد علماني ماسك القرآن كل يوم عمال يقرأ عشان يرد ويطلع، عايز يطلع حاجة يضرب بيها بعض ولا بتاع، يستغل جهل المسلمين، لا عارفين الناسخ ولا منسوخ ولا يعرف المحكم ولا المتشابه ولا عارف حاجه خالص ولا فاهم اللغه ولا اللي احنا بنقوله ده، ويقوم ماسك الحاجات الغامضه دي ويرميها شبهات على المسلمين، والمسلمين قاعدين بيشربوا. فاذا المفسر مش غرضه الاتعاظ ولا الاعتبار، ولا التفسير الغرض منه الاتعاظ والاعتبار، التفسير الغرض منه البيان والكشف والايضاح فقط، لا التدبر لا الاتعاظ والعمل. الحاجه الرابعه المفسر غرضه العلم بالمعنى. المفسر بيقعد مركز عمال يغوص في معاني اللغه العربيه عشان يجيب كل المعاني. يعني ممكن تفتحي سوره مثلا تفسير سوره ايه، تبص تلاقي الايه جايب لك مثلا فيها 10 اقوال للمفسرين، اكتر واحد تمام بيورد لك الاقوال دي الطبري والقرطبي، يجيب اقوال كتيره جدا للمفسرين. وخلي بالك من تفسير القرطبي عشان فيه تاويل لانه على مذهب الاشاعره. طيب هو يمسك اللي يقول لك 10 دول، كل واحد بيقول حاجه في الايه، هي اختلاف تنوع مش تضاد. يعني ايه اختلاف تنوع؟ يعني معاني كتيره لكن مش متضاده، يعني الاختلاف في معنى الكلمه لكن متفقه في الاتفاق في المعنى، لكن اختلاف في ايه؟ في اللفظ، اختلاف في اللفظ، لكن في الاخر كلها زي ما بقول لك السيف والمهند والصارم كلهم معناهم سيف. خلاص يبقى اختلف اللفظ واتفق المعنى، السيف هو المهند هو الصارم، فهم كلهم الثلاثه مختلفين في اللفظة متفقين في المعنى وهكذا. فإذا مفسر قاعد مركز بقى في الكلام ده ان الكلمه دي ممكن لها 10 معاني والكلمه دي معناها كذا في اللغه. طب والقران فيه لغه عربيه ولا فيه بعض الكلمات اللي مش عربيه؟ وده يجيب ده وده ينظر ده، يبقى كل ده في ايه؟ علم، مش دعوه بالعمل. المتدبر غرضه الانتفاع بقى، ياخد كل اللي تعب فيه المفسر ده وروحه طلعت في التفسير وتعب على ما جاب معاني التفسير، يدخل متدبر ياخد بقى معاني التفسير دي، وبعد ما انكشفوا بيانك للايات على شويه تفكر مع تامل مع اعتبار، ويطلع بحاجه تانية خالص بعيد عن كل كلام التفسير. زي اللي قالوا في السنه اللي في انا عبره، ادخلي كل كتب التفسير، مش اللي انا بقوله ده، ده شغل التدبر مش شغل تفسير. ولذلك لو فتحت كل كتب التفسير مش هتلاقي ده، الا لو حد يكون مهتم باللغه العربيه او يعني عنده اهتمام باللغه العربيه عالي. بس هيبقى عنده مشكله. ها ايه المشكله بقى؟ هيهتم باللغه العربيه زي الزمخشري، لكن ضلال مبين في التفسير. ما نصحش حد يعني عادي ما عندوش علم عقيده قوي يدخل على الكتب دي، لكن لغه عربيه عاليه جدا. فيبقى انا دلوقتي المفسر يروح على الزمخشري عشان ياخد منه اللغه العربيه ومرجع العقيده خالص، وبعدين يروح على القرطبي عشان ياخد منه اقوال الفقهاء، وبعدين يروح على الطبري عشان يجيب منه اثار، خلاص، وبعدين يروح على البغوي عشان هو بيعقد مقارنه، وبعدين فالمفسر عمال يعمل كده، يلف من هنا وهنا وهنا، غرضه في الاخر يكشف لك المعاني، يبين لك لو في حكم مثلا فقهي في المساله، وحل الله البيع حرم الربا. ايوه يعني، طب ايه البيع الربا يعني؟ هو ربنا قال هذا في القران، وحل الله البيع وحرم الربا. ايوه، طب افرق ازاي بين البيع والربا؟ ما اعرفش. طب اعمل ايه؟ اروح للتفسير. طب المفسر عمل ايه؟ رجع السنه عشان توضح من اجمل القران. فدي شغل المفسر، فاهماني؟ الاشكاليه عنده مش محلوله في القران، مش محلوله في ايه تانية. في عنده حاجه او عايشها متشابه مش محكم، يرجع على السنه، يروح للي سبقوه، دي شغل التفسير. يبقى في الاخر بيلف على ايه؟ علم. فاهماني؟ كل حياته ملهاش دعوه بالعمل. مش مقصود الشخص، مقصودش يعني منهج التفسير ما بيحسش على العمل. منهج التفسير علم. طالح دي؟ جميل. التدبر لا. التدبر غرضه بقى بالانتفاع بالمفسر اللي جابوله. طب انت مثلا ايه قرانيه، اروح على الطبري عشان اشوف الاثار، واروح على القرطبي عشان يحل لي الاشكاليه الفقهيه، واروح على البغوي لانه متمسك بالسنه، واروح لابن القيم يديني كلمتين رقائق، واطلع على ابن الجوزي فيجيب لي اقوال العلماء. انا كل ده عمال اجمع تفسير ايه انا عايز اقولها لك في الدرس. لا، ملوش دعوه بالعمل دلوقتي. انا دلوقتي هفسر قران، فانا برفع الكتب دي وانتقي منها الكلام الصحيح وابعد عن الكلام المخالف من رجال السنه، وادي درس تفسير مش دعوه خاص بالعمل. المتدبر اعلى من المفسر، لانه هياخد الكلام ده وهيغم وتدبره فيؤدي به الى التاثر الوجداني يحمله على العمل. شفت بقى؟ مستحيل هيستغنى ازاي؟ ما يبقى ما تدبرش. مش احنا قلنا التامل والتفكر والاعتبار والاستبصار كلها معاني بتخدم التدبر؟ طيب ما طالما معاني يبقى انا محتاج لتفسير، لازم. لا، لكن عكس، لا، المفسر مش دعوه التدبر خالص خالص. بقول لك لما تمسكي كل كتب التفسير وتمشي معاه في التدبر مش لاقي حاجه من اللي احنا بنقوله ده، الا في بعض الكتب معينه، وتبقي حريصه جدا جدا جدا، لانه هيوقعك وقعه يعني ما كانش عندك عقيده للنخاع هتقعي، يقينا هتقعي، لان الكلام رائع رائع، بس شويه شطحات. انا لسه من كام يوم ماسكه كتاب لامام من الائمه في القرن السابع او الثامن، الكلام لا هو هيعميكي يبنجك، يعني ما هتقدري تمسكي نفسك انك تمسكي الكلام وتنقلي من جمال الكلام. وانا عمال اعمل كده غلط غلط، لا يصح، لا يجوز، مخالف لما انا قال السنه يا جماعه. انا بعمل خطا ليه؟ عشان لما اموت وحد يفتح الكتاب ما ياخدش كتاب. انا عمال اشطب على اللي هو عمال يقوله، تاويل بقى ونفي صفات وحدثي ولا حرج. لا 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 خالص خالص خالص، ما تسويش دلوقتي خالص، ما تسويش دلوقتي. فانا انا عايز اقول ايه؟ يبقى انا عندي تفسير هيخدمني، وعندي السوابق بتاعت التدبر، وبعدين ادخل على التدبر. التدبر قال اكتر من تفسير. انت تسالي على كتب التدبر؟ ما فيش ولا كتاب في التدبر خالص. ما فيش ما فيش اي كتاب اسمه تدبر قران. بيضحك عليك. تدبر وعمل بيقول الكلام اللي بقوله ده، بيجيب لك تعريفات، بيجيب لك حاجات. لكن كتاب صنفه السلف منذ عهد الصحابه الى يومنا هذا في تدبر القران، يبقى بيكذب عليك على طول، بيكذب عليك. اللي بيحصل كالاتي: اللي بيتدبر زي ما قلت لك كده او زي ما قال الشيخ ابو اسحاق في المكالمه اللي كان بيني وبينه، تدبر يعني معناها عقيده، انت درس عقيده للنخاع، درس اصول فقه، الناس كنت درس اصول فقه باستفاضه، اكتر قواعد التدبر معتمده على اصول فقه. هتقولي علاقه الفقه بالتدبر؟ هتشوفي وانا بشرح لك. اصول فقه معاك، عقيده معاك، لغه معاك، تفسير قران خلاص معاكي، قواعد انت ماشيه بيها هتجمعيها على بعض توصلي للتدبر. لكن كتاب كده امسكه اقرا اتدبر، لا مش حاجه اسمها كده.
يعني خدتي الكتاب ده فوائد ايات؟
اه تدبر وعلى دي فوائد ايات، مش كتاب الاحمر ده. انت عارفه انت الكتاب الاحمر ده عامل زي ايه؟ هتعرفي بعد ما تقعدي معايا كام مره. عارفه رحت المحيط عملت ايه؟ رحت بليتي مش رجلك، ضفرك ورجعت. والله العظيم القران تدبر وعمل ده بالظبط. انا بشبهه واحد واقف عند المحيط، جات الميه عند طرف صبعه الصغير ورجع، صبعك الصغير مش كبير، ورجعت. ده كتاب التدبر وعمل. وفي حاجه خالص مش اي حاجه، في حاجه معرفه الكتاب الاحمر ده اللي قلب الدنيا. ليه قلب الدنيا؟ عشان الناس بتحب القران، المسلمين بيحبوا كلام الله والحدي نعمه، فاي حاجه فيها تدبر هتشيل على كتاب ربنا بيجري. مش غلط، هو مش غلط، بس بقول لك كده. رحت المحيط حطيت طرف صبعك ورجعت، خدت حاجه؟ ده انت ثانيه تدبر. الكتاب ده بالظبط كده، رحت عند المحيط صبعك الصغير اتبل ورجعت، مش صبعك الكبير الصغير. ما انا عارفه، ما عارفه الكتاب، فما فيش القران عالم. لا والله لما نقعد 20 سنه ما نعرف نجيب اخر القران. انتوا عايزين تختصروا القران في الكتب اللي في السوق دي؟ ده والله ظلم مبين لكتاب الله، ظلم وجهل بالعلوم. لا لا، شارع بس صوري كده معايا الدنيا هتحلى قوي يعني. طيب يبقى غرضه الانتفاع، المفسر غرضه الإيمان بالمعاني. قلنا بيقعد يغوص ويروس في كتب اللغة وبتاع عشان يجيب المعاني ويشوف اللي سبقه في التفسير والقصة دي كلها. المتدبر لا، المتدبر عايز ياخد اللي وصل إليه المفسر، ينتفع بالتفسير مع التفكر مع الاستبصار مع الاعتبار مع التأمل، وفي الآخر يطلع مع القواعد اللي عنده يتدبر كلام الله. يبقى في الآخر إيه؟ عايز إيه؟ عايز عبقى. ولذلك التدبر فرض عين على كل مسلم، التدبر البسيط اللي هو زي اللي بالكتاب بتقول عليه ده، قرآن تدبر عام، ده فرض على كل مسلم يعني يعرف الصبع الصغير اللي بلتيه في المحيط ده خلاص، لا يسعك انت اخرج عنه. لكن ما فيش حاجة في الدنيا بتقول لي فرض عين عليك انك تفسر القرآن، لا ما فيش حاجة بتقول لي كده. انا مش مفروض ان انا افسر القرآن، لكن مفروض اتدبر القرآن. جميل. الحاجة الخامسة مقارنة يعني، التدبر مأمور بيه، قلنا عامة الناس الانتفاع بالقرآن والاهتداء بيه اللي انا قلته بقى، حتى ان خطب الكفار بيه، الكفار مطلوب منهم ان يقرأوا قرآن عشان يرجع ما يدخل في الإسلام ازاي ويتدبروا. والناس فيه طبعا درجات بحسب رسوخ العلم، مسألة التدبر الناس فيها درجات حسب رسوخ العلم والإيمان، لا علم وإيمان، علم من غير إيمان تضلي، إيمان من غير علم تضلي. لو عايز تصدري يبقى الاثنين، في إيمان في علم رصين أقدر أخرج بالمطلوب. الحاجة الأخيرة التدبر والغاية من نزول القرآن، لأنه بعث على امتثال العمل، أما التفسير فوسيلة. يعني ده أطول درس بتهيألي ممكن أقولته، أنا ما زدتش عن ساعة ودلوقتي ساعة ونص، فيعني درس كوكو. وأسأل الله كنت نعنى ولو بشيء يعني جزء من المقدمة اللي أنا عايز أقولها، وإن شاء الله ربنا ينفعنا وتبقى دروس مباركة ونقرر، واللي ما فهمتش ما تزعلش، المرة الجاية تبقى أحسن وأحسن وهنفهم وهنعقل. وأنا بإذن الله عندي يقين، ثواني يا أخوات، عندي يقين على الله، عندي يقين على الله عالي جدا، إن إن شاء الله في خلال شهور هتبقى وزارة الرحمة كده قاعدين الساعة 6 الصبح على الباب عشان يحضروا درس التدبر. فأسأل الله لكم العلم والعمل والرشاد والهداية، جزاكم الله خيرا.